بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا بالأمس أن هناك خلاف في أن حد الحراب والمحاربة هل هو على التخيير أو أنه على التفصيل والترتيب، وقلنا بأن المسلك الأول وهو التخيير ما ذهب إليه ضافي هنا في هذه العبارة الشهيد الأول، واستدل له الشارح بثلاثة أدلة. الدليل الأول التمسك بالآية بضميمة صحيحة حريز أنه متى ما وجدت أو في القرآن فصاحبها بالخيار، هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني صحيحة أو حسنة جميل بن دراج، والدليل الثالث صحيحة أو حسنة ماذا؟ بريد. الكلام في هذه الرواية تارة يقع في السند وتارة يقع في الدلالة، حيث نلاحظ أن الماتن في الشارح ردد هذه الرواية بين كونها صحيحة أو حسنة. أحد يعرف السبب؟ يعني تابعتونا هذا المطلب، ليش ردد بين كونها صحيحة أو حسنة؟ هل الترديد في محله أو الترديد ليس في محله؟ خب، فنقول هذه الرواية هي عبارة عن الحديث الثاني من الباب الأول من أبواب حد المحارب، صفحة 308 في الوسائل، صفحة 308 في الوسائل الجزء 28. قال: وعن علي بن إبراهيم، هذه الرواية منقولة ماذا؟ منقولة من الكتاب الكليني. وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن يحيى الحلبي عن بريد أو بريد بن ابن معاوية. يعني الآن نتكلم الآن على مباني الشهيد الثاني. خب،
من الشهيد الثاني موجود أنه يقول وجه الترديد بين الحسنة والصحيحة أن الشيخ
بلي نعم واصل
رواها عن يونس طريقه إليه متعدد وأجودها على ما ظهر الحسن، ولكن الفاضل ذكر في المختلف.
هاي من ذكر هذا الكلام؟
الشهيد الثاني.
نعم.
وبين محفوفتين لم نعثر عليه أن الطريق إليه صحيح، فينبغي التأمل في ذلك من
الشيء
الثاني.
نعم. هذه الرواية لا يوجد فيها من يتوقف فيه إلا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، حيث ورد في هذه الرواية محمد بن عيسى عن يونس. نعم. والمراد من محمد بن عيسى هنا محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، وقد وقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته. نعم، محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، فقد وقع الكلام في وثاقته وعدم وثاقته. ولا نريد الدخول مفصلا في البحث، ولكن ننقل أصل المشكلة. المشكلة أن محمد بن عيسى بن عبيد له توثيق، لكن محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق الشيخ الصدوق له محمد بن الحسن بن الوليد أستاذ الشيخ الصدوق، والشيخ الصدوق يقول أنا أرجع إلى أستاذي دائما في التضعيف والتوثيق، فما يوثقه الأستاذ أنا أوثقه وما يضعفه الأستاذ أنا أضعفه. نلاحظ أن محمد بن الحسن بن الوليد عندما تعرض إلى كتاب نوادر الحكمة فقال محمد بن الحسن بن الوليد أنا أروي وأعتمد هذا الكتاب، إلا ما كان عن جماعة، وذكر 30 عنوان من العناوين التي ذكرها واستثناها من كتاب نوادر الحكمة، ما يرويه محمد بن عيسى عن عبيد. ثم يقول الشيخ الصدوق أيضا وما ذكره أستاذي تام. ويأتي ابن نوح يقول ما ذكره محمد بن الحسن الوليد تام إلا في واحد، ما لنا علاقة هان، ما واحد شخص لا له محمد ابني، من هو الشخص الذي ما يقول لا أدري ما رابه فيه، من مر علينا متى ما أنتم تعرفونه؟ إيه من يقول إلا يقول وكل ما ذكره إلا كذا وما أدري ما رابه فيه، فإنه كان على ظاهر العدالة والوثاقة. راجع العبارة. فاستثناء محمد بن الحسن بن الوليد إلى محمد بن عيسى بن عبيد ذهب بعض الأعلام أنه دليل على أن محمد بن الحسن بن الوليد يرى ضعف المستثنين الذي استثناهم. ولهذا وقع بحث في قاعدة رجالية أنه وبلي ضعف من استثناه محمد بن الحسن بن الوليد من كتاب نوادر الحكمة ووثاقة من لم يستثنهم، بحث مطول في هاتين القضيتين. فذهب كثير من الأعلام إلى أن من استثناه محمد بن الحسن بن الوليد دليل على ضعفه فهو ضعيف. وبناء على هذه الفكرة يكون محمد بن عيسى بن عبيد ضعيف لأنه استثناه من؟ محمد بن الحسن بن الوليد. وكذلك الشيخ الصدوق حيث أنه قال ما ذكره أستاذي صحيحان. فبناء على ذلك تكون الرواية ساقطة عن الحجية. والبعض يقول الاستثناء لا يدل على ضعف محمد بن عيسى بن عبيد حتى لو بنينا على الكبرى أن من استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد فإنهم ضعاف، لكن في محمد بن عيسى بن عبيد لا نقبل. والوجه في ذلك شفتين الدعوة نقول بعضهم يقول حتى لو بنينا على هذه الكبرى أن من استثناهم محمد بن الحسن بن الوليد فإن الاستثناء يدل على الضعف، سلمنا القاعدة، إلا أنه لا يصح تطبيق هذه القاعدة في من؟ في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني. لماذا؟ يقول نكتة محمد بن الحسن بن الوليد لم يستثني محمد بن عيسى بن عبيد، بل قال استثني ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس، فلم يستثني هي روايات محمد بن عيسى بن عبيد مطلقا، بل استثنى روايات محمد بن عيسى عن يونس. فلو كان يرى ضعف محمد بن عيسى بن عبيد لا علاقة له أنه عن يونس أو عن غير يونس، المشكلة في نفس محمد بن عيسى بن عبيد. فلماذا خص الاستثناء عن يونس؟ خصوصا أنه قال بعد ذلك وأستثني ما رواه محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس بإسناد منقطع. وقع بحث وشهر بإسناد منقطع لي، هل هذه قيد توضيحي قيد احترازي؟ بحث مطول عندهم في علم الرجال. فحتى لو قبلنا الكبرى فإنه محمد بن الحسن بن الوليد لم يستثني محمد بن عيسى، إنما استثنى محمد بن عيسى عن يونس. ولعل نكتة الاستثناء أنه لم يعاصر محمد بن عيسى بن عبيد، لم يعاصر يونس في العمر، فكيف يروي عنه؟ ولهذا يكون الإسناد منقطع بين محمد بن عيسى بن عبيد ويونس في واسطة مجهولة، لأنه بلحاظ الطبقة العمرية لا يمكن كما قيل أن يروي عنه. ما أقول هي صحيح وكذا، أي احتمال يعني. ولهذا قال بإسناد منقطع، لأن الإسناد بينهما إسناد منقطع، فليس عنده مشكلة في يونس ولا مشكلة في محمد بن عيسى بن عبيد، إنما رواية هذا عن هذا بلحاظ شنو؟ بلحاظ الطبقة. وأنه بلحاظ الطبقة العمرية لا يمكن أن يروي عنه. وبناء على ذلك لا يدل استثناء محمد بن ماذا محمد بن الحسن بن الولي على تضعيف محمد بن عيسى. ولكن هذا لا ينفع في المقام، يعني هذا لا ينفع في مقامنا، لأن مقامنا محمد بن عيسى عن يونس. في هالرواية محمد بن عيسى عن يونس، فسواء قلنا بأن أنه الظاهر من عبارة محمد بن الحسن بن الوليد تضعيف محمد بن عيسى أو عدم تضعيفه، في النتيجة استثنى رواية محمد بن عيسى عن يونس، وهي رواية عن يونس. فإذا قبلت بكلام ابن الوليد والشيخ الصدوق تكون الرواية محل تأمل. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى أن محمد بن عيسى بن عبيد اليقطين قد وثق في كلمات بعض الرجاليين، ولهذا لو قبلنا بكلام محمد بن حسن بن الوليد وقلنا بالتضعيف صار تعارض بين التضعيف والتوثيق. خب أنت أيها الشهيد الثاني وإيش مبناك في محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني؟ هذا المهم، تعرف مبنى الشهيد الثاني بعد الفحص والتتبع في كلمات الشهيد الثاني. رأيت أن كلمات الشهيد الثاني في محمد بن عيسى بن عبيد مختلفة، فتارة يظهر من القبول بروايته، وتارة يظهر من الميل إلى عدم قبول روايته، وتارة يظهر من التصريح بعدم وثاقته. ونأتيكم بكل دعوة بمصدر فلاحظوا. أنا أمس طلعت المصادر بحثت شفت. فيظهر من في الجزء الثامن من المسالك، كل المسالك ها، في الجزء الثامن صفحة 189، الجزء الثامن صفحة 189 يظهر من قبول واعتماد رواية محمد بن عيسى عن ماذا؟ عن يونس. يقول ماكو مشكلة فيها. ولكنه في صفحة 400 من نفس الكتاب، صفحة 400 من نفس الكتاب يظهر من الميل إلى عدم وثاقة محمد، ما يصرح الميل إلى إلى عدم وثاقة محمد بن عيسى اليقطيني. ليش؟ لأن نقل رواية فيها محمد بن عيسى، قال محمد بن عيسى فيها الرواية مردد بين الأشعري وبين اليقطيني، والظاهر أنه الأشعري فتكون صحيحة. فهني ما صرح أنه لو كان يقطيني ما تكون صحيحة أو حسنة، لكن يظهر من، لأنه كان يقدر يقول لو كان يرى وثاقة كليهما يقول وعلى كل حال تكون الرواية صحيحة. لا مشترك دي ميز، يقول هنا في هذه الرواية اللي في صفحة الجزء الثامن ميز، يقول المراد من هذا في الطبقة محمد بن عيسى الأشعري، لأن كلاهما لا مو دائما الاشتراك إذا كان قابل للتأمين. طريقة ما في طريقين، طريق واحد فيها واحد مشترك.
هذا ما يعني حتى
لا لا لا، إذا متربين اثنين والتردد باقي على محله، بل إذا عالج التردد بلحاظ الطبقات تنحل المشكلة، وإلا هو كثير يحل، يعني يحل المشاكل في المشتركات في الطبقات. فمن هالعبارة يقول أنه المراد من محمد بن عيسى هو الأشعري إلى اليقطيني فتكون صحيحة، يظهر من الميل، ما نقدر نجزم أنه لو كان فيها اليقطين يسميها ما يسميها صحيحة. خب لكن ما يريد أنه عدم وثاقة العلو يسميها حسنة، فما يدل على عدم الوثاقة، هذه ميل. لكنه في الجزء العاشر صرح هناك صفحة 27، وكذا أيضا في الجزء الثاني عشر صفحة 131، وغيرها بعد تعبت أكتب مصادر زايدة، هذا مقدار كافي. خب صفحة 131 الجزء 12 صرح هناك بأن محمد بن عيسى ضعيف لا يعول عليه. إذن كلماته مترددة، تارة يظهر منها الضعف بالجزم بضعفه، تارة يظهر منها الميل إلى ضعفه، تارة يرى أنه تعمل الرواية يعمل بها، واضح الروايات يعمل بها. والظاهر أنه في الأجزاء الأخيرة كلها، كل الأجزاء، في الأجزاء الأولى من المسالك كان هاي اللي فيها، اللي فيها أنه يرى صحته، بعدين في نفس الجزء الثامن تردد، في الأجزاء الأخيرة كلها ضعفه، من الجزء 10 فما فوق كله تضعيف لمحمد بن عيسى بن عبيد. فالظاهر أن مبناه هو مبناه عدم وثاقة محمد بن عيسى ابن عبيد اليقطيني. فبناء على ذلك، على مسلكه، لا يصح التعبير عن الرواية بالصحيحة أو الحسنة، بل لا بد أن يعب، خصوصا في الأجزاء. شنو هالرواية؟ في الأجزاء الأخيرة بعد الجزء 15. بلي فكان ينبغي أن يعبر عنها بالضعيفة، رواية ضعيفة. نعم، على مبناه القديم تكون الرواية صحيحة ولا وجه بالتعبير عنها بالحسنة. ولهذا هو نفسه في المسالك عبر عنها ذهر بالصحيحة، ولم يعبر عنها أو حسنة، عبر عنها بالصحيحة. هذا كله من جهة ماذا؟ من جهة ولا يوجد شخص آخر في السند يمكن أن يكون مشترك أو يتوقف فيه، فإنه موجود علي بن إبراهيم، مو إبراهيم بن هاشم. لو إبراهيم بن هاشم كان ممكن نقول حسنة لإبراهيم بن هاشم، علي بن إبراهيم لا أشكال في وثاقته. خب، ويحيى الحلبي، يحيى الحلبي من الثقات الإمامية المنصوص على وثاقتهم. خب، بريد بن معاوية أيضا منصوص على وثاقته، ونفس صاحب المسالك في بريد ابن معاوية روايات يعبر عنها بالصحيحة، فما عنده مشكلة في بريد ابن معاوية. إذا ما يوجد في مشكلة فقط محمد ابن عيسى ابن عبيد، واضح؟ اليقطيني، فإما تكون رواية ضعيفة أو تكون الرواية صحيحة. هذا ما يتعلق بالتردد محل إشكال، ولهذا في المسالك هو إيه محل إشكال اللي ذكره في الحاشية، هو لا يتناسب مع مباني. اقرأ الحاشية. اي اقول ليش سمي حسنه؟
هذا نقل اعتمادا على توثيق العلامه،
هو ما يصف النتيجه. وش معنى بناك انت؟
لا وجه التردد اعتماد يعني الصحه واعتماد.
هو وش معنى الحسنه؟ ما معنى الحسنه؟
انه امامي.
لا، الحسنه معناه ان يكون امامي لم ينص على تعديله، يكون ممدوحا. محمد بن عيسى بن عبيد نص على وثاقته، في تنص على وثاقته، هو يرى وثاقته يعني، ولهذا يعبر عن روايته بالصحيحه. هو في المسالك في هالموارد لا يعبر عن روايته الصحيحة، فإن ما يستشكل فيه يعبر عن روايته الصحيحة، ولا مورد عبر عن روايته بالحسنة. فهل لعله حسن على مسلك؟ يعني هل حسن على مسلك من المسالك؟ لعله بس على مبناه أقول ما حد إشكال تعبير. ما في إبراهيم هاشم فيها، فيها ما في علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى، ما في إبراهيم هاشم. لو إبراهيم هاشم قلت لكم لا، لو شو يقول؟
وطريقه
إليه متعدد
وأجودها على ما
ظهر الحسن. خب، هل الرواية منقولة؟
بعد
الشيخ طريق الشيخ نفس طريق الكوليني، يعني لا ترجع الرواية، طريق الشيخ نفس طريق الكوليني، وهذا الطريق الشيخ بإسنادي عن الكوليني نقلها، نفس الطريق مشترك، الطريق مشترك بين الشيخ والكوليني، فيه محمد بن عيسى عن يونس، هذا الطريق ما في، يعني ما في اشتراك ولا في هذا، محل إشكال الحاشية. خب، يعني محل تأمل يعني. نعم، ما معلوم هاشية الظاهر، هذا كلام مشكل هذا، ما في يعني بعيد هذا حسب مباني هذه الحاشية. في المسالك عبر عنها بالصحيحة. خب، وهو مبنى، إذا كان في رواية لها أكثر من طريق، ولو فيها طريق واحد فيها مشكلة ما يحتاج يردد، يقول النجت بأخص المقدمات مبنى، يعبر عنها ضعيفة أو حسنة، ما يقول حسنة أو حسنة لطريق أو كذا. نعم، يمكن توجيهها أنه حسنة أو مو على مبنى، صحيحة على مبنى مثلا، حسنة على مبنى أشخاص آخرين، لأن بعضهم يرى أن محمد بن عيسى بن عبيد إذا ورد في الرواية فإنه ممدوح لا يعتبر توثيق، لكن الشيء الثاني لا يقبل هذا الكلام، يرى أنه موثوق. يعني يعتمد نعم. هو نفسه يوثق لكنه لا يقبل إلا في تضعيف. هو لا يقبل وثاقة محمد بن عيسى بن عبيد، أقول يقبل وثاقته، يرى أنه محمد بن الحسن بن الوليد والشيخ الصدوق كذا ضعفوه، فحين دنا توثيق العلامة لا ينفع عنده شيء.
حتى لو قال أنه مثلا له طريق آخر صحيح؟
إيه ما يفيد، لأنه ما في طريق آخر، لأن كل الطرق فيها محمد بن هذا بن عيسى بن عبيد، ما في طريق ما في محمد بن عيسى بن عبيد. على أي حال المهم بغض النظر عن لو ثبتت إليه، لو ثبتت أن هذا ذكره محل إشكال على أي حال. خب هذا ما يتعلق، وين طولنا إياكم أبحاث سندية اليوم، هذا ما يتعلق، ماذا يتعلق بحث، ماذا ببحث السنة بعد أنتم قريب تخلصون اللمعة، مفروض خلاص بعد أنتم قريب توصلون الاجتهاد إن شاء الله. والله كان قبل اللي يخلص اللمعة يكون مجتهد في زمام الأزمنة، اللي يخلص اللمعة يضبطها يفهمها يكون مجتهد. خب فهذا ما يتعلق، ماذا ما يتعلق بالسند. أما ما يتعلق بالمتن فإنه أمس أشلنا إشكال، أمس أشلنا سؤالين جواب اليوم، بس ما عندنا شيء اليوم، جواب الأسئلة أمس، حيث ذكرنا بالأمس أن هذه الرواية يوجد فيها إشكال داخلي، تعارض داخلي بدوان في هذه الرواية، حيث قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قول الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، قال ذلك إلى الإمام يفعل ما شاء، قلت فمفوض ذلك إليه، قال لا ولكن نحو الجناية. في اختلاف التعبيرات كما ذكر صاحب الجوار كما ذكر، لكنه لا تضر بالمطلب كثيرا. خب ولكن نحو الجناية. خب في هذه الرواية يوجد تعارض بدوان بين الصدر والذيل كما بينا بالأمس، حيث أن في صدرها تقول أن ذلك إلى الإمام، ومعنى أنه المشيئة إلى الإمام، أن الإمام يختار هل يقتل هذا المحارب أو يصلبه أو يقطعه من خلاف أو ينفيه، فإن له ما شاء. ومعنى المشيئة إطلاق العنان إلى الحاكم الشرعي، وهذا يتنافى مع ما ذكره بعد ذلك في الذيل أنه بنوع الجناية. خب إذا كان بنوع الجناية فإن نوع الجناية كما سيأتي كل نوع لها ماذا، لها حد خاص، فإن قتل يقتل ويصلب مثلا، إن جرح فإنه يقتص منه وينفى، إن أخذ المال فإنه يقطع من خلاف وينفى. كل نوع من أنواع الجناية له شنو؟ له نوع خاص من الحد. وإذا كان لكل نوع شارع حدد طريقة خاصة، فما معنى أنه هذا مشيئة للإمام؟ ليس هناك مشيئة للإمام، لأن يجب على الإمام أن يرتب التفصيل الذي ذكرته الروايات، وهذا معناه نفي المشيئة. فالرواية تضمنت التعارض الداخلي، فكيف نعالج هذه الرواية علاج علمي صناعي يا شيخ حسن؟ خليك صناعي شيخ حسن، كيف تعالج هذا المطلب علاج صناعي؟ ماذا تقولون؟ نريد نشوفكم صناعتكم. أي كيف نحل عن الرواية؟ مشيئة تقول لي لا مو مشيئة، بنوع الجناية. لو ما سأل السائل هالسؤال، هاي سؤال غربلنا، لو ما سأل سؤال ثاني، ما استأنف سؤال ثاني، وش تفهم أنت؟ ما شاء يعني على راحته. لكن لما سأل السؤال الثاني قال الإمام ها التفت بنوع الجناية. خب ونوع الجناية غير ما شاء، فهل يمكن الجام أو نقول متعارضة وخلاص تتساقط الرواية؟ شنو؟ هل هذا من موارد تطبيق أنهم نجعل الذيل قرين على الصدر؟ هاي من مواردها يعني أو ليس من مواردها؟ نعم يعني هذا هل يقبل، يعني هل هذا يكون شرح أو هذا تباين؟ هل يصلح أن يكون هذا شرحا إلى ذاك؟ مثل يقول الإمام أكرم العالم، مثل أكرم العالم العادل ثم يسأله، ثم يجي في الذيل لا أكرم العالم الفاسق مثلا، فهل نجعل مثلا ذي القرنين على الصدر مع أنه تهافت بينهم؟ أو أن يقول أكرم العالم، يقول لا تكرم العالم، فهل يقول هذا ذي القرنين على الصدر أو يصير تعارض؟ متى يقولون ذي القرنين على الصدر أو الصدر قرنين على ذي أو يصير تعارض؟ فنقول التفت لهذا المطلب، مطلب مهم. لا هي محاربة، يقول محاربة مو لا، يقول الإمام ما يختار على كيفه الأربعة اللي في الآية، يقول بنوع الجناية. وش نوع الجناية؟
هذا عليه هذا الشخص عليه حدين، بما أنه انطبق عليه عنوان المحاربة انطبق عليه الجناية.
إيه لكن ما ورد الرواية، الموضوع واحد، يقول ليه المحارب والأشياء اللي ذكرتها في الآية، أربعة أشياء ذكرت الآية، هل هالأربعة الأشياء على كيف الإمام، على مشيئة الإمام، أو لا الأربعة على نحو التنويع؟ إن كانت على كيف الإمام صار أو للتخير، إن كان بنوع، إذا كان نوع الجناية صار أو للتنويع أو للتخير غير أو التنويع، ما يصير كلاهما مختلفين. فنقول اختلف العلماء في ماذا، في فهم هذه الرواية. فهناك اتجاه من العلماء قالوا بأنه لا يوجد تعارض بين الصدر والذيل، بل لا بد أن نفسر الصدر بقرينة الذيل، فمعنى أن الإمام يفعل ما شاء، أي يفعل ما شاء ولكن بنحو الجناية، فيكون الذيل قرين على الصدر. وهذا الكلام بظاهره غير مقبول لما بيناه، إذ لا يمكن الجمع بين ما شاء بنحو الجناية، إذ بنحو الجناية ليس ما شاء صار. فهذا الجمع كما ذكره السيد الخوئي قدس سره، الشيخ التبريزي، أكثر الفقهاء، يعني كثير من الفقهاء، على ظاهره غير مقبول، لا يمكن قبوله، يعني بأنه لو ألقيت هذه الرواية للعرف والإمام يقول ما شاء والإمام يقول بنحو الجناية، يقول بنحو الجناية يعني أو للتفصيل والتنويع وليس ما شاء الإمام، وما شاء على كيف على راحته، فهذا لا يمكن قبوله على ظاهره كما هم يذهبون على ظاهره. إلا أنه يمكن أن يقال بأنه يمكن توجيه الرواية بهذا البيان بحيث لا يحصل فيها تعارض، بحيث يمكن الجمع العرفي بين الروايتين، أصلا بين الصدر والذيل. فنقول ما هو المراد من كلام الإمام ولكن بنحو الجناية؟ ما معنى بنحو الجناية؟ فيوجد هاهنا احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون بنحو الجناية إشارة إلى التفصيل الذي ذكرته الروايات الأخرى، أي أنه كل جناية لها شيء محدد في الشريعة، فلو قتل يقتل فقط، لو أخذ المال فيقطع من خلاف وينفى، فكل جناية لها شيء محدد. هذا احتمال أول. وبناء على هذا الاحتمال لا يمكن الجمع بين المشيئة وبين بنحو الجناية، لأن كل جناية لها شيء خاص، ويكون التعارض مستقر بين الروايتين، بين الصدر والذيل. وهذا ما فهمه أكثر الإعلام وحاول يسوونها، هذا ما يحل مشكل. الاحتمال الثاني أن المراد بنحو الجناية ليس النظر إلى الروايات الأخرى التي فصلت كل جناية ولها حد خاص، بل يقول الإمام في الرواية الحاكم الشرعي وإن كانت له المشيئة يختار أحد الأمور الأربعة، إلا أن هذا ليس بجزاف، بل لابد أن يلاحظ مناسبات الجريمة ومناسبات ماذا الجناية. فمثلا لو جاء للحاكم بشخصين أحدهما شهر السلاح وأخذ المال والآخر شهر السلاح ولم يأخذ مال والثالث قتل مثلا، فهل يقول كيف ما شاء الإمام؟ يأتي للذي قتل وينفيه، ويأتي للذي من؟ للذي شهر السلاح ويقتله، ويأتي للذي شهر السلاح وأخذ المال ماذا يفعل؟ يصلبه أو يقطعه من خلاف. فإنه هنا في مشيئة، لكن مشيئة لا تتناسب مع نوع الجناية. فيريد الإمام أن يقول بأنه بأنه المشيئة التي ذكرناها ليست مشيئة مفوضة للإمام بمعنى أنه كيفما يشتهي يفعل ما شاء، بل أنه لابد أن يكون الشيء الذي يختاره في حدود مناسبات الحكم والموضوع، وهذا لا يرفع المشيئة لأنه مناظر إلى الرواية الثانية. فمثلا لو جيء للإمام بشخص شهر السلاح، فإن الإمام يلاحظ حال الشخص، فتارة ينفيه أو تارة يقطعه من خلاف، وتارة ماذا؟ وتارة ماذا؟ يصلبه إذا اقتضت الضرورة ذلك. وهذا في مشيئة ما في مشيئة؟ في مشيئة، ما رفعنا المشيئة، لأن في كل شخص شخص في أي جناية يسويها هناك سعة، لكن هذه السعة في حدود الضوابط العقلائية مو قضية جزافية، لأن الحدود تشريعها ليس تشريع جزافي، إنما أريد من هذا التشريع ولو من باب الحكمة ماذا؟ العبرة لأولي الألباب، حفاظ المجتمع الإسلامي من الجريمة. فيقول لا تتوهم أن هذا مفوض إلى الإمام، يعني مفوض على كيف ما شاء، يعني على راحته، يقول هذا على نحو الجناية. فالمراد من نحو الجناية نوع الجناية وما يتناسب معها من تخير الإمام. فالذي لا يتناسب أنه يجي واحد يقتل الإمام يقول له هنن فيه، يجي واحد ثاني يشهر السلاح فقط وأول مرة يقول هاي يقتلوه، ويجي ثاني يجرح يقول صار فوضى، شنو قاعد هاي لعبة؟ وبناء على ذلك يصير تعارض؟ لا بالعكس، تكون بالعكس هي موافقة للمرتكزات العقلائية، تكون الرواية موافقة للمرتكزات العقلائية، يعني أن المشيئة في حدود مناسبات الحكم والموضوع، المشيئة في حدود الارتكازات العقلائية. وحينئذ تكون الرواية لا مانع حينئذ من العمل بالرواية، وحينئذ يكون بالعكس منسجمة مع المرتكز العرفي والمرتكز العقلائي. ولم أجد يعني حسب التتبع من فسر الرواية بهذا التفسير. سيدي قالوا نوع الجناية، سيدي راح الذهن إلى وين نوع الجناية؟ إلى ما ذكرته الروايات في التحديد، وقالوا وحاولوا بعضهم يسوي تعارض، حاولوا بعضهم يسوي تعارض، والحال أنه اللي نقرأ الرواية الآن بنفسها نوع، يعني لاحظ نوع الجناية التي ينحفظ فيها أيضا المشيئة، فلا مانع من الجمع من الحفاظ على المشيئة ولحاظ نوع الجناية. خب لأنه مسألة مو سهلة، يقول فمفوض إليه يعني على كيف على راحته، لأن ذاك استغرب الراوي يفعل ما شاء فسأل، فمفوض إليه ذلك يعني على كيف على راحته، لأن يجيس إشكال الإمام يقول ذاك يقتله وهذا يصلبه ويصير فوضى، يقول لا، يقول على نحو الجناية. بلي إذن من خلال إذن هذا بناء على الاحتمال الثاني لا يوجد تعارض داخلي في الرواية، بل يوجد انسجام، والذيل حينئذ ينسجم مع الصاد، وكأن الذيل يشير إلى مرتكز عقلائي، يعني حتى لو ما وجد الذيل، لو ما وجد الذيل فإنه ننزل الصاد على المرتكز العقلائي والمرتكز العرفي. مهم نشوف الروايات المعاملات والأحكام والحدود محتفة بمرتكزات عقلائية، مرتكزات عرفية، ولهذا الإطلاقات الموجودة في أدلة الحدود وفي أدلة المعاملات كثيرا منها محتف بالمرتكز، ويكون المرتكز العقلائي والعرفي يقيد شنو؟ يقيد أو يمنع من انعقاد الإطلاق في هذه الروايات. واضح؟ خب هذا كله بناء على الاحتمال الثاني. إذن اتضح في اليوم أن لو كان احتمال أول يصير تعارض، إذا كان احتمال ثاني يصير جمع، يمكن التوفيق بين الصدر والذيل، بالعكس هو الذي ينسجم مع المرتكز العقلائي. خب، إلا أن الغريب أن بعض الفقهاء، يعني أنا استغرب، يعني ذهبوا إلى الاحتمال الأول، حاولوا ويقول ما في تنافي، مع أنه الظاهر أن التنافي واضح. ولهذا اللنكراني في كتاب الحدود قال أن ما ذكره السيد الخوئي ما ذكره مثلا ما ذكر سيد الخوي يعني وهم وافقوا تلامذته مع الإشكال، يقول شنو الجامع بين الروايتين. أنا قلت قبل المستغرب، قلت لعله أنا مستغرب، أنما شف بعدين حتى اللنكراني وبعضهم استغربوا من الذين يقولون نجمع بين الصدر والذيل، بأن حتى لو حملنا يعني نحو الجناية على وين الجناية الموجودة في الروايات. خب الجناية في الروايات كل شيء له شيء خاص، فكيف تقول مشيئة؟ ما في مشيئة، يعني مشيئة ارتفعت المشيئة، مستهجن العرف على بمشيئة الإمام مع أن الإمام حدد كل عنصر، فيصير تعارض مستقر. ولهذا الأنكراني في كتاب الحدود، خب كتاب جيد هذا الكتاب أيضا، في كتاب الحدود استشكل على ماذا؟ على ما ذكر من الجامع. أنا هم لعله كاتب الصفحة بس من كثر الحواشي ضاعت الصفحات يمكن الحين. خب بلي صفحة 658 هو بحث راجع 658، هناك تعرض إلى بحث تعرض بهذا المقام أيضا فيدنا فيه قريب أمه أو قريب إليه، يعني هذه صفحة أو قريب إليه. المهم 658، إلا أنه بناء على الاحتمال الأول ماذا نفعل في الرواية إذا صار تعارض بين الصدر والذيل؟ هل تكون الرواية من مصاديق تقديم الذيل على الصدر، أو تقديم الصدر على الذيل، أو التعارض بين الصدر والذيل؟ هي قاعدة عامة، كل رواية يصير فيها تعارض بين الصدر والذيل. متى يقولون أنه نحمل الصدر، يعني نفسر الصدر ببركة الذيل أو العكس؟ فنقول التفت لهذه الضابطة، تارة يمكن التوفيق والجمع العرفي بين الصدر والذيل، بحيث لو ألقي الصدر والذيل على العرف لأمكن التوفيق بينهما ولا يرى التباين الكلي والتهافت والتناقض بين مفاد الصدر ومفاد الذيل. فإذا لم يوجد تهافت وتناقض بين مفاد الصدر والذيل صار هذا صغرى للجمع العرفي. إذن أي رواية فيها صدر وفيها ذيل وكان الصدر والذيل لو ألقي إلى العرف يمكن التوفيق بينهما بشك، والعرف لا يأبى من التوفيق ولا يرى التعارض والتضاد التام، فإن هذا يكون مصداق إلى أنه مصاديق الجمع العرفي. والصحيح في الجمع العرفي أن يفسر الصدر بقرينة الذيل، فالذيل هو قرين على الصدر لا أن الصدر هو قرين على الذيل. فعندنا قرينة وعندنا ذي قرينة، ما هو ذي القرينة؟ الصدر. ما هو القرينة؟ الذيل. فلا بد أن تفسر الصدر لصالح الذيل، لا أن تفسر الذيل لصالح الصدر. واضح؟ إذا عندك صدر وذيل ويمكن التوفيق، لكن حين يمكن التوفيق نقدر، حين عندنا طريقتين نقدر التوفيق، أن نفسر الصدر ببركة، نفسر الصدر بقرينة الذيل أو نفسر الذيل بقرينة الصدر. وش نسوي؟ يقول الصحيح أن يقال في خلط في الكلمات، الصحيح أن يقال أنه الذيل يكون قرين على الصدر، بل فيفسر الصدر بصالح الذيل، فتكون النتيجة لصالح من؟ لصالح ذيل أنه القرينة. ليش؟ لماذا؟ ليش؟ دائما ذكرنا هذا في الاستدلال أن القرينة تتأخر عن ذي القرينة، يصير يجيب قرينة قبل ذي القرينة، كلام عربي يجيب قرينة قبل ما يجيب ذي القرينة، يأتي بالصدق يقول هي قرينة على الذي سيأتي في المستقبل. هذا خلاف نظام المحاورة وعالم المحاورة والمتفاهم العرفي. ما هو مقتضى عالم المحاورة والتفاهم العرفي؟ هو أن يكون الذيل متأخر عن الصدق، فيأتي المتكلم بكلام ثم يأتي بقرينة لكي يفسر كلامه، فيأتي بالصدق ثم يأتي بالذيل كقرينة لتفسير كلامه. ولهذا الصحيح أن يقال الذيل قرين على الصدر، ولهذا حذف الذيل بل اسموه حذف الصدر، الذيل يكون قرين على الصدر لا الصدر يكون قرين على الذيل. وما يوجد في بعض الكلمات أنه بالعكس هذا ليس بصناعي. خب ولكن إذا كان بين المفادين، هيدا كان بين المفادين يمكن الجمع العرفي، أما إذا ما أمكن الجمع العرفي أصلا يكون هذا من موارد التعارض الداخلي في الرواية. فيسقط الصد ويسقط الذيل فتسقط الرواية عن الحجية. يعني يصير فيها تعارض بين الصدر والذيل. وعند التعارض المستقر بين الصدر والذيل ولا يمكن الجمع العرفي فيه يسقط الصدر ويسقط الذيل. خب إذا سقط الصدر والذيل الآن إذا سقط الصدر والذيل لو فرضنا يوجد مدلول خارج عن الصدر والذيل هل يصح العمل بهذا المدلول الخارج عن الصدر والذيل أو تسقط الرواية من الرأس؟ واضح السؤال؟ ماذا نفعل؟ هنا وقع الخلاف أيضا. لا مو معين شيء مطلب آخر مو داخل في محل التعارض بين الصدر والذيل وفي شيء في شيء مذكور في الرواية أول شيء. خب صار التعارض بين الصدر تساقطوا. خب إذا تساقطوا تسقط كل الرواية حتى المداليل الأخرى اللي ما فيها تعارض أو أن تبقى المداليل الذي لا تعارض فيها على حالها. هنا وقع الخلاف بينهم. فإما أن نقول بأنه التفكيك في الحجية وبناء على التفكيك في الحجية نقول سقوط أحد مداليل الرواية عن الحجية للتعارض أو لسبب آخر لا يوجب لسقوط الدلالة الأخرى الغير معارضة وهذا يسمى تفكيك في الحجية بين مفاد الدليل الواحد. أو نقول لا يصح التفكيك بين في الحجية وأن العرف إذا رأى تعارض داخلي في رواية لا يوثق لا يطمئن بالرواية صندريبة في الرواية فيسقطها عن الحجية والعقلاء لا يعملون برواية يوجد فيها تعارض داخلي بل يتوقفون في العمل بجميع الرواية لأن المشكلة تسري حتى في وين حتى في المداليل الأخرى وكل واحد يرجع هي محل بحث وإحنا بحثنا في الفقه الاستدلالي ارجع إلى وجدانك لو واحد نقل لك كلام في تعارض داخلي ولكن في مضمون ما في تعارض تعمل بتفكك أو تقول لا أنا عندي ريبة في هالرواية ما أعمل بها أصلا أتوقع كل واحد يرجع إلى وجدانه ويحكم وجدانه. أطلنا في الكلام في هذا العبارة بس المشكلة أن الراوي عادل الرواية ثقة المشكلة. أطلنا في هذا البحث ماذا؟ لأن المصنف ذكر هذه الرواية أولا واستدل بها لأن في استدلال احنا قلنا إذا الشهيد الثاني استدل أنت تستدل لي إذا ما تستدل مفروض ما تستدل لي احنا ممكن نخالف ساعات نستدل بعد لا الشهيد الثاني إذا استدل تستدل لي وتوقف وحيث أنه ذكر هذا ردد في السند فنحن بحثنا السند وحيث أنه ذكر هذه الرواية دليل على من دليل على التخيير فيقول حينئذ هذا احتجنا أن نتعرض إلى الرواية خصوصا أن فيها نكات كثيرة مفيدة في تضاعيف اللمعة وغير اللمعة واعذرونا على الإطالة. واضح وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.